ابدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس الثالث من دراسة هذا الكتاب المبارك. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما فيه وبما يفيدنا به شيخنا أمتع الله به. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا في هذا الموقف. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى يوم تلقون ربكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت. فذكر كلاما كثيرا وقال في آخره: فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت، وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. أيها الناس، اسمعوا مني ما أقول لكم: اعقلوا تعيشوا، ولا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه وكان من الباكين قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة، فأقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا مجدعا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ثم رواه المصنف من طرق أخرى تاما ومختصرا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من خطبته قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وعن جابر بن عبد الله قال: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ويقول على إثر ذلك: إن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن أصدق القيل قيل الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، وإنما بعيد ما ليس آتيا، ألا وعليكم بالصدق، فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويثبت البر في قلبه، فلا يكون للفجور موضع إبرة يستقر فيها. وإياكم والكذب، فإنه يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ويثبت الفجور في قلبه حتى ما يكون للبر موضع إبرة يستقر فيها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: شر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حسن لغيره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: خير الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، اتبعوا ولا تبتدعوا، فإنكم لن تضلوا ما اتبعتم الأثر، إن تتبعونا فقد سبقناكم سبقا بعيدا، وإن تخالفونا فقد ضللتم ضلالا كبيرا. ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله عنهم سنة هدى، ثم لا تعود فيهم أبدا. ولأن أرى في ناحية المسجد نارا تشتعل فيه احتراقا أحب إلي من أن أرى بدعة ليس فيه لها مغير. إسناده ضعيف جدا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وعن ابن عباس قال: عليكم بالاستقامة واتباع الأمراء والأثر، وإياكم والتبدع. إسناده ضعيف. وعن ابن عباس قال: إن أبغض الأمور إلى الله البدع. إسناده ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه أو قال بأهله، عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر أو يفتقر إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. صحيح لغيره. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: اتقوا الله معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه شمالا ويمينا ضللتم ضلالا بعيدا، أو قال مبينا. صحيح لغيره. وعن همام قال: مر علينا حذيفة ونحن في حلقة في المسجد، فقال: يا معشر القراء، أسلكوا الطريق، فوالله لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بينا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليل في سنة خير من كثير في بدعة. ضعيف. إسناده مرسل. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعن عمر بن عبد العزيز قال: لو كانت بكل بدعة يميتها الله على يدي، وكل سنة ينعشها الله على يدي بضعة من لحمي حتى يأتي آخر ذلك على نفسي، لكان في الله يسيرا. إسناده ضعيف. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: لو كانت كل سنة أميتت فأحياها الله على يدي، وكل بدعة معمول بها فأماتها الله على يدي بضعة من لحمي، كان ذلك قليلا. إسناده ضعيف. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: والله لولا أن أنعش سنة وأميت بدعة لما سرني أن أعيش في الدنيا فواقا، ولوددت أني كلما أنعشت سنة وأمت بدعة أن عضوا من أعضائي سقط معها. وعن عبيد الله بن عمر قال: كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز عندنا فكنا نؤذيه، فلما استخلف أبوه قدم علينا وعليه وهو ابن تسع عشرة سنة، وأبوه يروض الناس على الكتاب والسنة وقد قطع بذلك، فهو يداريهم كيف يصنع. فقال له عبد الملك حين قدم عليه: يا أمير المؤمنين، ألا تمضي كتاب الله وسنة نبيه؟ ثم والله ما أبالي أن تغلى بي وبك القدور. فقال له: يا بني، إني أروض الناس رياضة الصعب، أخرج الباب من السنة فأضع الباب من الطمع، فإن نفروا للسنة سكنوا للطمع، ولو عمرت 50 سنة لظننت أني لا أبلغ فيهم كل الذي أريد، فإن أعش أبلغ حاجتي، وإن مت فالله أعلم بنيتي. إسناده ضعيف جدا. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن عبد العزيز قال: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل المدينة أن انظروا إلى ما كان من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني قد خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وعن غضيف بن الحارث الثمالي أن عبد الملك بن مروان سأله عن رفع الأيدي على المنابر والقصص، فقال غضيف: أما إنها لمن أمثل ما أحدثتم، أما أنا فلا أجيبك إليها، إني حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمة تحدث في دينها بدعة إلا أضاعت مثلها من السنة، فالتمسك بالسنة أحب إلي من إحداث البدعة. إسناده ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من عام إلا يحيى فيه بدعة ويمات فيه سنة حتى تحيى البدع وتموت السنن. إسناده ضعيف. وعن أبي إدريس الخولاني قال: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، إنك إن تتبع خير من أن تبتدع، ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر. إسناده ضعيف.
ولن ماذا؟ ولن آخر جملة، ولن ماذا؟
ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر.
انتهيت؟
إيه، هذا إسناده ضعيف وهو صحيح بطرقه الأخرى. انتهينا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أولا أنبه الحاضرين عامة وطلاب العلم خاصة أن الدرس الفقهي درس منهاج السالكين قد صدرت الموافقة عليه من الجهة المسؤولة من الشؤون الإسلامية، وبدأ يوم الثلاثاء الماضي وسيستمر إن شاء الله كل مساء ثلاثاء ليلة الأربعاء. أقول أنتم تلحظون كما نلحظ أن الإمام المروزي رحمه الله أكثر في أكثر من الآثار التي تتضمن الحظ على السنة والتحذير من البدعة، وهذا عندي أن صنيعه هذا مبني على شيء أو أشياء، منها أن المؤمن صاحب السنة يشتد تمسكه بالسنة كلما سمع الآثار فيها وقويت بذلك عزيمته، كما أنه يحذر البدعة ويبغضها ويبغض أهلها. ثانيا، سمعتم من قارئنا وصاحبنا وتلميذنا أحمد بن حسين التنبيه إلى أن بعض الأخبار ضعيفة، وهذه الأخبار منها ما هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكره المصنف وغيره من الأئمة على سبيل الاستشهاد، لأن الآثار الأخرى صحيحة. هذا بالنسبة للأحاديث المرفوعة. وأما الموقوفات والمقطوعات فإن أهل العلم يتساهلون في هذا لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي، هذا من وجه. ومن وجه آخر، فإن الضعيف من هذه الأخبار الموقوفات والمقطوعات له ما يشهد عليه إما كله أو بعضه، ما يشهد له كله أو بعضه. ثالثا يفيد مجموع هذه الأثار سواء كانت المرفوعة أو الموقوفة أو المقطوعة إخبار بأن البدع واقعة لا محالة، وهذا علم من علام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أخبر أننا سنتبع أهل الكتاب وغيرهم ونركب سننهم أو سننهم، ووقع ذلك. ودليل هذا أن كثيرا من أقطار المسلمين تقام فيها المشاهد والأضرحة وترفع القبب على القبور تعظيما لها وحظا على عبادتها، لأن عليها السدنة وزوارها يأتونها ويستغيثون بأهلها ويسألونهم تفريج الكربة. والمقصود أن زيارة القبور التي يشد إليها الرحال ويتقرب إلى الله عندها بشعائر من الدين بدعة، وهو وسيلة إلى الشرك الأصغر. أما إن كانت تعبد من دون الله وتقرب لها القرابين وتدعى ويستغاث بها فهذا شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر. لعله الاستنباط الرابع بيان العصمة فيما وقع وسيقع من البدع، فهذا الأمر قد حسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه. فالعاصم من البدع التمسك بالسنة، التمسك بالكتاب والسنة. وها هنا أمر ينضم إلى الكتاب والسنة، وهو فقه الكتاب والسنة على فهم سيرة السلف الصالح. والسلف الصالح معشر المسلمين والمسلمات هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين مثل القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وسعيد ابن المسيب ومجاهد ابن جبر وأبي العالية الرياحي والشعبي وغيرهم، ثم من بعد التابعين كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة والحمادين والسفيانين والأوزاعي عالم الشام والليث ابن سعد عالم مصر وغيرهم ممن كان على ما مضى القوم عليه من التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا الحظ على الزهد في البدع ونبذها وإن كانت كثيرة، والاكتفاء بالسنة وإن كانت قليلة. ولهذا قال قائل السلف منهم ابن مسعود وأبو الدرداء وغيرهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. لأنك بعملك السنة تسلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وبعملك البدعة تخالف محمدا وسبيل المؤمنين، ولهذا قال قائلهم إنه ما فشت بدعة في أهل الإسلام إلا رفع من السنة مثلها. هذا وقع. والله سبحانه وتعالى لا يرضى في العبادة لا يرضى بالعبادة حتى يجتمع فيها أمران، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذان شرطان لقبول العمل لا ينفك أحدهما عن الآخر. ولهذا قال قائل الناصحين من الأئمة العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة، وإن جمع الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم كان عمل المتسننين الموحدين. وقال قائلهم أيضا الأعمال من حيث الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وعدم ذلك أقسام أربعة. أحدها ما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله، وثانيها ما كان خالصا لله وليس صوابا على سنة رسول الله، وثالثها ما كان خالصا لله ما كان صوابا على السنة غير خالص لله، ورابعها أظنكم أدركتموه ما هو؟ ما فقد الإخلاص لله والمتابعة لرسوله، حشف وسوء كيلة، لا إخلاص ولا متابعة. وإذا نظرنا في هذه الأصناف الأربعة ووزناها بميزان الشرع تبين لنا أن المرضي لله والمقبول عنده هو صنف واحد. فما هو؟ ليش؟ لماذا الأول؟ ليش الثاني والثالث والرابع؟ لماذا أنت قلت الأول؟ لماذا؟ لابد من علة، لابد من دليل. لماذا؟ لأن صاحبه جمع فيه بين الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبقية الأصناف ليست مرضية لله ولا مقبولة عنده. كذلك يستفاد من هذه الآثار التحذير من معارضة السنة بالرأي، ويعنون بذلك الرأي الذي هو محض قياس أو عقل. فالواجب على المسلم حتى يسلم له دينه ألا يتعدى النص، ألا يتعدى النص من كتاب أو سنة. وها هنا ننبه إلى أنه ثبت لدينا بالاستقراء أن الرأي أقسام ثلاثة. أحدها رأي الفقيه الناصح الراسخ في العلم حين تنزل به نازلة فلا يجد للحكم فيها مستندا من كتاب ولا سنة، فيحكم فيها برأيه فيصيب سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الرأي محمود وصاحبه محمود. وشاهد هذا ما أخرجه البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه عرضت عليه قضية امرأة توفي زوجها قبل الدخول عليها، فقال: أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، والله ورسوله بريئان من ذلك. عليها العدة ولها الصداق والميراث، يعني الميراث كامل والصداق كامل. فقام رجل فقال: أشهد على رسول الله، لقضى في امرأة منا بمثل ما قضيت يا ابن مسعود. فكبر رضي الله عنه فرحا أن أصاب رأيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني رأي صادر عن فقيه ناصح للأمة مجتهد، لا يجد في النازلة التي نزلت به مستندا من كتاب ولا سنة، فيحكم فيها برأيه فيخطئ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرأي مردود، لا يقبل لمخالفته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن صاحب الرأي مشكور، معذور في خطأه، ومأجور على اجتهاده إن شاء الله تعالى. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم إذا اجتهد الحاكم فأصاب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الرأي الثالث وهو الرأي الممقوت الذي يحذر منه أئمة السنة خلفهم بعد سلفهم هو الرأي المقايسة، الذي ليس له مستند لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع، وإنما هو معارضة للنص. فهذا رأي أهل البدع، فجميع أهل البدع أو جمهورهم على هذا، عارضوا النص من كتاب وسنة بالنص بالرأي، وكذلك يعارضون الإجماع. جعل هؤلاء العقل إماما لهم، وجعلوا النصوص تابعة لهم، فما وافق عقولهم وأراءهم من النصوص قبلوه، وما خالفها ردوه. هذه أقسام الرأي، وقد قلت لكم آنفا أنها ثبتت لدينا بالاستقراء من الكتاب والسنة وكلام الأئمة رحمهم الله. ومن فوائد هذه الآثار فضيلة من فضائل عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو أظنه الخليفة الراشد الثاني بعد معاوية، من خلفاء بني أمية بعد معاوية رضي الله، بعد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. وهذه الفضيلة أنه وهذه الفضيلة والمنقبة ما ذكره لابنه الذي قال ما قال كما سمعتم غيرة على السنة، فذكر أنه يسوس الناس سياسة، وهذه سنة حسنة بل واجبة الاتباع حين ما تستحكم البدع في المجتمع وتصير الغلبة لأهلهم والكفة الراجحة لهم والشوكة القوية لهم. فإن من كان حكيما في الدعوة إلى الله
ممتثلا أمر الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فإنه يسلك هذا المسلك حتى يصل إلى قلوب الناس ويتملكهم ببديع حكمته وجميل سياسته وإظهار محبة الخير لهم، وأنهم أتاهم بالهدى حتى ينقذهم من الضلالة. أما من كان على الفظاظة والغلظة ويهاجم الناس الذين حوله مهاجمة، يضلل هذا ويبدع هذا ويفسق هذا وهو يرى ما يرى من قوة الشوكة ورجحان الكفة في غير مصلحته لأهل الأهواء، فهذا في الحقيقة لن يبلغ مراده. إن سلمت حياته سوف يطرد ويبعد وينبذ، وهذا مجرب. عرفنا كثيرا من دعاة البصيرة إلى الله نحسبهم كذلك، والله حسيبهم، حين سلكوا سياسة اللين والرفق بالناس الذين استحكمت فيهم البدع والأهواء كسبهم واستمالهم إليه بعد حين، وأصبح يحبهم ويحبونه ولا يحبون أن يفارقهم طرفة عين، لأنهم وجدوا فيه الدعوة الصادقة ووجدوا فيه الرشد في مسلكه والحكمة. ومن هنا نحذر أبناءنا وإخواننا الذين في الأقطار الأخرى، إما أقطار كافرة والمسلم السني فيها كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة البيضاء في الثور، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو في أقطار وجدت البدعة لها مرتعا لجهل القوم فاستحكمت البدعة واستحكم أهلها وأصبحت داعية إلى السنة فيها غريبة، نحذرهم من التعجل في الهجر. فإن كثيرا من الإخوة الذين هم على سنة إذا اختلفوا في أمر من الأمور هجر بعضهم بعضا وفاصل بعضهم بعضا وأبغض بعضهم بعضا، فيا ليتهم حكموا إخوانهم من أهل العلم الموثوقين حتى لا يكون بينهم ما كان. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى استنباطه من هذه الآثار، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وتفضلوا بعرض ما تيسر من الأسئلة.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء.
أشهد الله ومن حضرنا من ملائكته الكرام، وأشهدكم من يسمعني الآن ومن يسمع حديثي بعد، أنه ليس عندي من العلم إلا القليل، ولكن لا بد من بذله. نعم.
هذا سائل يقول: حفظكم الله، هل سكوت أهل العلم في بلد ما على أمر من الأمور يعتبر حجة مع وجود نص من الكتاب والسنة وآثار السلف؟
شيخ أحمد ابتعد شوي عن المذياع واعد السؤال.
طيب، يقول: هل سكوت أهل العلم في بلد ما على أمر من الأمور يعتبر حجة مع وجود نص من الكتاب أو السنة أو آثار السلف؟
أولا، لا يسوغ لأحد أن يحتج على أحد إلا بنص أو إجماع، فهذان هما اللذان يسلم لهما. وأما آراء البشر وأحوالهم وأقوالهم هذه ليست حجة أبدا. ثانيا، لا يسكت علماء سنة في بلد من البلدان على ظهور منكر من بدعة أو غيرها، لا يمكن أن يسكتوا كلهم، فلا بد أن يتكلم أحد، ولا بد أن ينصح أحد ويضع ويعظ أحد ويعظ أحد. فإذا حصل هذا من بعضهم كفى، أما أن يسكتوا كلهم فهذا غير متصور. نعم، إذا عجز أهل العلم، عجز أهل العلم وقهروا بالقوة عن الأمر والنهي، فهناك تبرأ ذمتهم. واعلموا، وهو الأمر الثالث، أن الأمر بالمعروف كما جاءت به السنة له مراتب ثلاث. الأولى تغيير المنكر باليد، وهذا في حق السلطان ومن ينوب منابه والرجل في أهل بيته، وقد يكون رجل له ميانة في ناس فيقطع تميمة ويقطع وترا ويكسر ويتلف شيئا مخالف للشرع، والناس يحبونه لمكانته بينهم فلا ينكرون عليه ولا يؤذونه. المرتبة الثانية هي مرتبة القول باللسان، وهذه لأهل العلم وطلابهم الذين يحسنون وعظ الناس وتذكيرهم وترغيبهم وترهيبهم ويبينون لهم السنة ويحضونهم عليها ويحذرونهم من البدع والمحدثات في دين الله بالدليل. المرتبة الثالثة وهي مرتبة العاجز الذي لا يستطيع واحدة من الاثنتين، فهذا فرضه الإنكار بالقلب. والحديث الذي تضمن هذا هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الشوكة إذا كانت بيد السلفيين فإنهم يحذرون من أهل البدع ويشددون عليهم النكير ويهجرونهم، وإذا لم تكن الشوكة لهم فإنهم يدارونهم، فما ضابط هذه الشوكة؟ بارك الله فيكم.
الشوكة معناها القوة والسلطة، هذا الأمر واضح، هذا الأمر واضح، ولا أظنه يحتاج إلى بسط، وقد بسطته، ولكن إذا أردت المزيد فراجع شريطا لنا بعنوان الحد الفاصل، فقد فتح الله سبحانه وتعالى علي بأن ضمنت ذلكم الشريط ما تيسر لي وفهمته من كلام الأئمة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم طلب علوم الوسائل كالنحو مثلا على بعض المجهولين أو المخالفين، علما بأنه قد يوجد بعض السلفيين المدرسين لهذه العلوم لكن قد يتعذر الذهاب إليهم إما لبعد مسافة أو لضيق وقت الطالب وارتباطه بدروس أخرى؟
إذا كان أولا المجهول هو مسور لا يحكم عليه بشيء، فالناس عندنا ثلاثة: معلوم تمسكه بالسنة فهذا هو الذي يحب في ذات الله ويوالى. الثاني معلوم ابتداعه ظاهر، فهذا هو الذي يبغض في ذات الله. الثالث مستور لا نعلم عنه شيئا، فهذا أمره إلى الله، ولسنا مكلفين بالتفتيش عن أحوال الناس إلا إذا خفنا الفتن، فحين يرد علينا من تلك الأقطار المفتونة الفاتنة فإن نسأل هؤلاء الوافدين عن علماء السنة في تلكم الأقطار. قديما قال قائل الأئمة: سلوا أهل المدينة عن مالك، وأهل الموصل عن المعافى بن وأهل الموصل عن المعافى ابن عمران، وعن الشام وعن أهل الشام وعن علماء وأهل وسلوا أهل الشام عن الأوزاعي، وعن وسلوا أهل مصر عن الليث، وكانوا يسألونهم، فإن لمسوا منهم محبة هؤلاء العلماء والثناء عليهم وذكرهم بالخير قربوهم إليهم، قربوهم وأدروهم، وإن لمسوا منهم غير ذلك أبعدوهم. فإذا تقرر هذا فنقول لهذا السائل: إن كنت متمكنا من نقول ها هنا أمر. الأمر الأول أن يكون هذا المعلم للنحو أو الصرف أو البلاغة لا يظهر بدعة ولا يقررها في دروسه، وإنما يقرر ما قرره أئمة هذا الشأن، لا يزيد على ذلك ولا ينقص، فهذا لا مانع من الدراسة عليه، وإن كان مبتدعا جلدا. راضين بالدراسة عليه لأعذار ذكرها السائل ونحوها، لأنه ليس داعية إلى بدعته في هذا الباب. الحالة الثانية أن يكون هذا يدعو إلى بدعته من خلال ما يدرسه من علوم الآلة: بلاغة، نحو، صرف. فمثلا إذا جاء ذكر الوجه قال: الوجه هنا هو الذات أو الثواب أو الجهة، وإذا جاء ذكر اليد قال: اليد هي القدرة كما تفسر بالنعمة، هكذا يقول. فهذا يجب الحذر منه ولا ينصح بالتتلمذ عليه إلا من كان متمكنا من السنة راسخ القدم فيها وعنده أهلية يميز بها ما يقرره هذا المدرس في دروسه، فيأخذ ما كان في نفس الباب ويدع غير ذلك من البدعة، مع أنه لا يذكره بخير على الإطلاق، لا يذكره بخير على الإطلاق أبدا، وإنما يثني عليه في هذا الباب. فإذا سأله سائل: ما رأيك يا فلان أدرس على فلان النحو، وهو يعلم أنه مبتدع، يقول: لا مانع من دراستك عليه فإنه جيد، لكن احذر، فإن الرجل يقرر البدع في دروسه. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: من عمل عملا إخلاصا لله لكن على غير الصواب، فهل يؤجر على نيته أم لا؟
هذا له حالتان: إحداهما أن يعمد إلى البدعة مع علمه أنه بدعة فليس بمأجور، بل هو مأزور. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أهل العلم: الرد معناه المردود، وما كان مردودا فكأنه غير موجود. والرد إذا أضيف إلى العبادة اقتضى فسادها وعدم الاعتداد بها، وإذا أضيف إلى معاملة فإنه يقتضي إلغاءها وعدم نفوذها. الحالة الثانية أن يقع في هذا خطأ، وقع في بدعة يظنها سنة، فهذا مأجور إن شاء الله تعالى. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: سب الأمة الإسلامية هل هو ردة عن الدين؟
كيف؟
سب الأمة الإسلامية هل هو ردة عن الدين؟
أولا ليس من هدي الناصحين الصالحين الحاذقين هذا، بل حتى أهل البدع لا يسبونهم سبا فاحشا بذيئا، وإنما يستندون إلى العلم، يستندون إلى العلم. فإذا تقرر هذا فالذي يظهر لي أن سب الأمة كلها، سب المسلمين كلهم، هذا يتناول حتى الصحابة ويتناول التابعين وفيهم الأئمة ويتناول من بعدهم ويتناول الصالحين لليوم، فهذا فيما يظهر لي هو كفر، لأن الله سبحانه وتعالى ميز بين أهل الصلاح وأهل الفساد، وأثنى على أهل الصلاح وأعلى مقامهم ورفع ذكرهم. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال نختم به إن شاء الله. يقول السائل: رجل تكلم فيه أهل العلم وبينوا أخطاءه واتبعه جماعة، فهل إذا نسبتهم إليه يعتبر من الفرقة؟
فإذا ماذا؟
فهل إذا نسبتهم إليه يعتبر من الفرقة؟
ينسبهم إليه؟
نعم.
أولا النسبة إلى النحلة سواء كان عليها جماعة أو أفراد هذا سائغ عند السلف، ولهذا يزجرون من قال قولا يوافق فيه الخوارج فيقول أنت حروري. وفي هذا ما أخرجه البخاري وغيره من حديث معاذة رحمه الله، معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية رحمها الله، قالت: سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست حرورية ولكني أسأل. قالت: كان ذلك يصيبنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي التراجم يقولون فلان يرى رأي الخوارج، فمن تبع رجلا وهو يعلم أن علماء السنة أقاموا على ابتداعه الدليل من الكتاب والسنة ونقدوا أقواله وبينوا ما فيها، ثم يتبعه من يتبعه إصرارا وانحيازا وعنادا، فهو ينسب إليه ولا كرامة عين، وليس هذا من الفرقة أبدا. ونحن نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس الثالث من دراسة هذا الكتاب المبارك، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما فيه
آمين.
وبما يفيدنا به شيخنا أمتع الله به. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا في هذا الموقف. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى يوم تلقون ربكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت. فذكر كلاما كثيرا وقال في آخره: فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت، وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم: اعقلوا تعيشوا، ولا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه وكان من الباكين قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة، فأقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا مجدعا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ثم رواه المصنف من طرق أخرى تاما ومختصرا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من خطبته قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وعن جابر بن عبد الله قال: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ويقول على إثر ذلك: إن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن أصدق القيل قيل الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، وإنما بعيد ما ليس آتيا، ألا وعليكم بالصدق، فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويثبت البر في قلبه، فلا يكون للفجور موضع إبرة يستقر فيها. وإياكم والكذب، فإنه يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ويثبت الفجور في قلبه حتى ما يكون للبر موضع إبرة يستقر فيها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: شر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حسن لغيره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: خير الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، اتبعوا ولا تبتدعوا، فإنكم لن تضلوا ما اتبعتم الأثر، إن تتبعونا فقد سبقناكم سبقا بعيدا، وإن تخالفونا فقد ضللتم ضلالا كبيرا. ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله عنهم سنة هدى، ثم لا تعود فيهم أبدا، ولأن أرى في ناحية المسجد نارا تشتعل فيه احتراقا أحب إلي من أن أرى بدعة ليس فيه لها مغير. إسناده ضعيف جدا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وعن ابن عباس قال: عليكم بالاستقامة واتباع الأمراء والأثر، وإياكم والتبدع. إسناده ضعيف. وعن ابن عباس قال: إن أبغض الأمور إلى الله البدع. إسناده ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه أو قال بأهله، عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر أو يفتقر إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. صحيح لغيره. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: اتقوا الله معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه شمالا ويمينا ضللتم ضلالا بعيدا، أو قال مبينا. صحيح لغيره. وعن همام قال: مر علينا حذيفة ونحن في حلقة في المسجد، فقال: يا معشر القراء، أسلكوا الطريق، فوالله لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بينا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليل في سنة خير من كثير في بدعة. ضعيف. إسناده مرسل. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعن عمر بن عبد العزيز قال: لو كانت بكل بدعة يميتها الله على يدي، وكل سنة ينعشها الله على يدي بضعة من لحمي حتى يأتي آخر ذلك على نفسي، لكان في الله يسيرا. إسناده ضعيف. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: لو كانت كل سنة أميتت فأحياها الله على يدي، وكل بدعة معمول بها فأماتها الله على يدي بضعة من لحمي، كان ذلك قليلا. إسناده ضعيف. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: والله لولا أن أنعش سنة وأميت بدعة لما سرني أن أعيش في الدنيا فواقا، ولوددت أني كلما أنعشت سنة وأمت بدعة أن عضوا من أعضائي سقط معها. وعن عبيد الله بن عمر قال: كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز عندنا فكنا نؤذيه، فلما استخلف أبوه قدم علينا وعليه وهو ابن تسع عشرة سنة، وأبوه يروض الناس على الكتاب والسنة وقد قطع بذلك، فهو يداريهم كيف يصنع. فقال له عبد الملك حين قدم عليه: يا أمير المؤمنين، ألا تمضي كتاب الله وسنة نبيه؟ ثم والله ما أبالي أن تغلى بي وبك القدور. فقال له: يا بني، إني أروض الناس رياضة الصعب، أخرج الباب من السنة فأضع الباب من الطمع، فإن نفروا للسنة سكنوا للطمع، ولو عمرت 50 سنة لظننت أني لا أبلغ فيهم كل الذي أريد، فإن أعش أبلغ حاجتي، وإن مت فالله أعلم بنيتي. إسناده ضعيف جدا. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن عبد العزيز قال: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل المدينة أن انظروا إلى ما كان من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني قد خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وعن غضيف بن الحارث الثمالي أن عبد الملك بن مروان سأله عن رفع الأيدي على المنابر والقصص، فقال غضيف: أما إنها لمن أمثل ما أحدثتم، أما أنا فلا أجيبك إليها، إني حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمة تحدث في دينها بدعة إلا أضاعت مثلها من السنة، فالتمسك بالسنة أحب إلي من إحداث البدعة. إسناده ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من عام إلا يحيى فيه بدعة ويمات فيه سنة حتى تحيى البدع وتموت السنن. إسناده ضعيف. وعن أبي إدريس الخولاني قال: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، إنك إن تتبع خير من أن تبتدع، ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر. إسناده ضعيف.
ولن ماذا؟ ولن آخر جملة، ولن ماذا؟
ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر.
انتهيت؟
إيه، هذا إسناده ضعيف وهو صحيح بطرقه الأخرى. انتهينا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أولا أنبه الحاضرين عامة وطلاب العلم خاصة أن الدرس الفقهي درس منهاج السالكين قد صدرت الموافقة عليه من الجهة المسؤولة من الشؤون الإسلامية، وبدأ يوم الثلاثاء الماضي وسيستمر إن شاء الله كل مساء ثلاثاء ليلة الأربعاء. أقول أنتم تلحظون كما نلحظ أن الإمام المروزي رحمه الله أكثر في أكثر من الآثار التي تتضمن الحظ على السنة والتحذير من البدعة، وهذا عندي أن صنيعه هذا مبني على شيء أو أشياء، منها أن المؤمن صاحب السنة يشتد تمسكه بالسنة كلما سمع الآثار فيها وقويت بذلك عزيمته، كما أنه يحذر البدعة ويبغضها ويبغض أهلها. ثانيا، سمعتم من قارئنا وصاحبنا وتلميذنا أحمد بن حسين التنبيه إلى أن بعض الأخبار ضعيفة، وهذه الأخبار منها ما هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكره المصنف وغيره من الأئمة على سبيل الاستشهاد، لأن الآثار الأخرى صحيحة. هذا بالنسبة للأحاديث المرفوعة. وأما الموقوفات والمقطوعات فإن أهل العلم يتساهلون في هذا لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي، هذا من وجه. ومن وجه آخر، فإن الضعيف من هذه الأخبار الموقوفات والمقطوعات له ما يشهد عليه إما كله أو بعضه، ما يشهد له كله أو بعضه. ثالثا، يفيد مجموع هذه الأثار سواء كانت المرفوعة أو الموقوفة أو المقطوعة إخبار بأن البدع واقعة لا محالة،
وهذا علم من علام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أخبر أننا سنتبع أهل الكتاب وغيرهم ونركب سننهم أو سننهم، ووقع ذلك. ودليل هذا أن كثيرا من أقطار المسلمين تقام فيها المشاهد والأضرحة وترفع القبب على القبور تعظيما لها وحظا على عبادتها، لأن عليها السدنة وزوارها يأتونها ويستغيثون بأهلها ويسألونهم تفريج الكربة. والمقصود أن زيارة القبور التي يشد إليها الرحال ويتقرب إلى الله عندها بشعائر من الدين بدعة، وهو وسيلة إلى الشرك الأصغر. أما إن كانت تعبد من دون الله وتقرب لها القرابين وتدعى ويستغاث بها فهذا شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر. لعله الاستنباط الرابع بيان العصمة فيما وقع وسيقع من البدع، فهذا الأمر قد حسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه. فالعاصم من البدع التمسك بالسنة، التمسك بالكتاب والسنة. وها هنا أمر ينضم إلى الكتاب والسنة، وهو فقه الكتاب والسنة على فهم سيرة السلف الصالح. والسلف الصالح معشر المسلمين والمسلمات هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين مثل القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وسعيد ابن المسيب ومجاهد ابن جبر وأبي العالية الرياحي والشعبي وغيرهم، ثم من بعد التابعين كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة والحمادين والسفيانين والأوزاعي عالم الشام والليث ابن سعد عالم مصر وغيرهم ممن كان على ما مضى القوم عليه من التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا، الحظ على الزهد في البدع ونبذها وإن كانت كثيرة، والاكتفاء بالسنة وإن كانت قليلة. ولهذا قال قائل السلف منهم ابن مسعود وأبو الدرداء وغيرهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. لأنك بعملك السنة تسلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وبعملك البدعة تخالف محمدا وسبيل المؤمنين. ولهذا قال قائلهم: إنه ما فشت بدعة في أهل الإسلام إلا رفع من السنة مثلها. هذا وقع، والله سبحانه وتعالى لا يرضى بالعبادة حتى يجتمع فيها أمران، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذان شرطان لقبول العمل لا ينفك أحدهما عن الآخر. ولهذا قال قائل الناصحين من الأئمة: العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة، وإن جمع الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم كان عمل المتسننين الموحدين. وقال قائلهم أيضا: الأعمال من حيث الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وعدم ذلك أقسام أربعة. أحدها ما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله، وثانيها ما كان خالصا لله وليس صوابا على سنة رسول الله، وثالثها ما كان خالصا لله ما كان صوابا على السنة غير خالص لله، ورابعها أظنكم أدركتموه ما هو؟ ما فقد الإخلاص لله والمتابعة لرسوله، حشف وسوء كيلة، لا إخلاص ولا متابعة. وإذا نظرنا في هذه الأصناف الأربعة ووزناها بميزان الشرع تبين لنا أن المرضي لله والمقبول عنده هو صنف واحد. فما هو؟ ليش؟ لماذا الأول؟ لماذا الأول؟ ليش الثاني والثالث والرابع؟ لماذا أنت قلت الأول؟ لماذا؟ لابد من علة، لابد من دليل. لماذا؟ لأن صاحبه جمع فيه بين الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبقية الأصناف ليست مرضية لله ولا مقبولة عنده. كذلك يستفاد من هذه الآثار التحذير من معارضة السنة بالرأي، ويعنون بذلك الرأي الذي هو محض قياس أو عقل. فالواجب على المسلم حتى يسلم له دينه ألا يتعدى النص، ألا يتعدى النص من كتاب أو سنة. وها هنا ننبه إلى أنه ثبت لدينا بالاستقراء أن الرأي أقسام ثلاثة. أحدها رأي الفقيه الناصح الراسخ في العلم حين تنزل به نازلة، فلا يجد للحكم فيها مستندا من كتاب ولا سنة، فيحكم فيها برأيه فيصيب سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الرأي محمود وصاحبه محمود. وشاهد هذا ما أخرجه البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه عرضت عليه قضية امرأة توفي زوجها قبل الدخول عليها، فقال: أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، والله ورسوله بريئان من ذلك. عليها العدة ولها الصداق والميراث، يعني الميراث كامل والصداق كامل. فقام رجل ف فقال: أشهد على رسول الله لقضى في امرأة منا بمثل ما قضيت يا ابن مسعود. فكبر رضي الله عنه فرحا أن أصاب رأيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني رأي صادر عن فقيه ناصح للأمة مجتهد لا يجد في النازلة التي نزلت به مستندا من كتاب ولا سنة، فيحكم فيها برأيه فيخطئ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرأي مردود لا يقبل لمخالفته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن صاحب الرأي مشكور معذور في خطأه ومأجور على اجتهاده إن شاء الله تعالى. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الرأي الثالث وهو الرأي الممقوت الذي يحذر منه أئمة السنة خلفهم بعد سلفهم هو الرأي المقايسة الذي ليس له مستند لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع، وإنما هو معارضة للنص. فهذا رأي أهل البدع، فجميع أهل البدع أو جمهورهم على هذا، عارضوا النص من كتاب وسنة بالنص بالرأي، وكذلك يعارضون الإجماع. جعل هؤلاء العقل إماما لهم، وجعلوا النصوص تابعة لهم، فما وافق عقولهم وأراءهم من النصوص قبلوه، وما خالفها ردوه. هذه أقسام الرأي، وقد قلت لكم آنفا أنها ثبتت لدينا بالاستقراء من الكتاب والسنة وكلام الأئمة رحمهم الله. ومن فوائد هذه الآثار فضيلة من فضائل عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو أظنه الخليفة الراشد الثاني بعد معاوية، من خلفاء بني أمية بعد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. وهذه الفضيلة والمنقبة ما ذكره لابنه الذي قال ما قال كما سمعتم غيرة على السنة، فذكر أنه يسوس الناس سياسة، وهذه سنة حسنة بل واجبة الاتباع حين ما تستحكم البدع في المجتمع وتصير الغلبة لأهلهم والكفة الراجحة لهم والشوكة القوية لهم. فإن من كان حكيما في الدعوة إلى الله ممتثلا أمر الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فإنه يسلك هذا المسلك حتى يصل إلى قلوب الناس ويتملكهم ببديع حكمته وجميل سياسته وإظهار محبة الخير لهم، وأنهم أتاهم بالهدى حتى ينقذهم من الضلالة. أما من كان على الفظاظة والغلظة ويهاجم الناس الذين حوله مهاجمة، يضلل هذا ويبدع هذا ويفسق هذا، وهو يرى ما يرى من قوة الشوكة ورجحان الكفة في غير مصلحته لأهل الأهواء، فهذا في الحقيقة لن يبلغ مراده. إن سلمت حياته سوف يطرد ويبعد وينبذ، وهذا مجرب. عرفنا كثيرا من دعاة البصيرة إلى الله نحسبهم كذلك، والله حسيبهم، حين سلكوا سياسة اللين والرفق بالناس الذين استحكمت فيهم البدع والأهواء كسبهم واستمالهم إليه بعد حين، وأصبح يحبهم ويحبونه ولا يحبون أن يفارقهم طرفة عين، لأنهم وجدوا فيه الدعوة الصادقة ووجدوا فيه الرشد في مسلكه والحكمة. ومن هنا نحذر أبناءنا وإخواننا الذين في الأقطار الأخرى، إما أقطار كافرة والمسلم السني فيها كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة البيضاء في الثور، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو في أقطار وجدت البدعة لها مرتعا لجهل القوم فاستحكمت البدعة واستحكم أهلها وأصبح الداعية إلى السنة فيها غريبة، نحذرهم من التعجل في الهجر. فإن كثيرا من الإخوة الذين هم على سنة إذا اختلفوا في أمر من الأمور هجر بعضهم بعضا وفاصل بعضهم بعضا وأبغض بعضهم بعضا، فيا ليتهم حكموا إخوانهم من أهل العلم الموثوقين حتى لا يكون بينهم ما كان. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى استنباطه من هذه الآثار، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وتفضلوا بعرض ما تيسر من الأسئلة.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء.
أشهد الله ومن حضرنا من ملائكته الكرام، وأشهدكم من يسمعني الآن ومن يسمع حديثي بعد، أنه ليس عندي من العلم إلا القليل، ولكن لا بد من بذله. نعم.
هذا سائل يقول حفظكم الله: هل سكوت أهل العلم في بلد ما على أمر من الأمور يعتبر حجة مع وجود نص من الكتاب والسنة وآثار السلف؟
شيخ أحمد ابتعد شوي عن المذياع وأعيد السؤال.
طيب، يقول: هل سكوت أهل العلم في بلد ما على أمر من الأمور يعتبر حجة مع وجود نص من الكتاب أو السنة أو آثار السلف؟
أولا، لا يسوغ لأحد أن يحتج على أحد إلا بنص أو إجماع، فهذان هما اللذان يسلم لهما. وأما آراء البشر وأحوالهم وأقوالهم هذه ليست حجة أبدا. ثانيا، لا يسكت علماء سنة في بلد من البلدان على ظهور منكر من بدعة أو غيرها، لا يمكن أن يسكتوا كلهم، فلا بد أن يتكلم أحد، ولا بد أن ينصح أحد ويضع ويعظ أحد. وعرض أحد. فإذا حصل هذا من بعضهم كفى، أما أن يسكتوا كلهم فهذا غير متصور. نعم، إذا عجز أهل العلم، عجز أهل العلم وقهروا بالقوة عن الأمر والنهي، فهناك تبرأ ذمتهم. واعلموا، وهو الأمر الثالث، أن الأمر بالمعروف كما جاءت به السنة له مراتب ثلاث. الأولى تغيير المنكر باليد، وهذا في حق السلطان ومن ينوب منابه والرجل في أهل بيته. وقد يكون رجل له ميانة في ناس فيقطع تميمة ويقطع وترا ويكسر ويتلف شيئا مخالف للشرع، والناس يحبونه لمكانته بينهم فلا ينكرون عليه ولا يؤذونه. المرتبة الثانية هي مرتبة القول باللسان، وهذه لأهل العلم وطلابهم الذين يحسنون وعظ الناس وتذكيرهم وترغيبهم وترهيبهم ويبينون لهم السنة ويحضونهم عليها ويحذرونهم من البدع والمحدثات في دين الله بالدليل. المرتبة الثالثة وهي مرتبة العاجز الذي لا يستطيع واحدة من الاثنتين، فهذا فرضه الإنكار بالقلب. والحديث الذي تضمن هذا هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الشوكة إذا كانت بيد السلفيين فإنهم يحذرون من أهل البدع ويشددون عليهم النكير ويهجرونهم، وإذا لم تكن الشوكة لهم فإنهم يدارونهم، فما ضابط هذه الشوكة؟ بارك الله فيكم.
الشوكة معناها القوة والسلطة، هذا الأمر واضح، هذا الأمر واضح ولا أظنه يحتاج إلى بسط، وقد بسطته، ولكن إذا أردت المزيد فراجع شريطا لنا بعنوان الحد الفاصل، فقد فتح الله سبحانه وتعالى علي بأن ضمنت ذلكم الشريط ما تيسر لي وفهمته من كلام الأئمة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم طلب علوم الوسائل كالنحو مثلا على بعض المجهولين أو المخالفين، علما بأنه قد يوجد بعض السلفيين المدرسين لهذه العلوم لكن قد يتعذر الذهاب إليهم إما لبعد مسافة أو لضيق وقت الطالب وارتباطه بدروس أخرى؟
إذا كان أولا المجهول هو مستور لا يحكم عليه بشيء، فالناس عندنا ثلاثة: معلوم تمسكه بالسنة فهذا هو الذي يحب في ذات الله ويوالى، الثاني معلوم ابتداعه ظاهر فهذا هو الذي يبغض في ذات الله، الثالث مستور لا نعلم عنه شيئا، فهذا أمره إلى الله، ولسنا مكلفين بالتفتيش عن أحوال الناس إلا إذا خفنا الفتن، فحين يرد علينا من تلك الأقطار المفتونة الفاتنة، فإن نسأل هؤلاء الوافدين عن علماء السنة في تلكم الأقطار. قديما قال قائل الأئمة: سلوا أهل المدينة عن مالك، وأهل الموصل عن المعافى بن وأهل الموصل عن المعافى ابن عمران، وعن الشام وعن أهل الشام وعن علماء وأهل وسلوا أهل الشام عن الأوزاعي، وعن وسلوا أهل مصر عن الليث، وكانوا يسألونهم، فإن لمسوا منهم محبة هؤلاء العلماء والثناء عليهم وذكرهم بالخير قربوهم وأدروهم، وإن لمسوا منهم غير ذلك أبعدوهم. فإذا تقرر هذا فنقول لهذا السائل: إن كنت متمكنا من نقول ها هنا أمر. الأمر الأول أن يكون هذا المعلم للنحو أو الصرف أو البلاغة لا يظهر بدعه ولا يقررها في دروسه، وإنما يقرر ما قرره أئمة هذا الشأن، لا يزيد على ذلك ولا ينقص، فهذا لا مانع من الدراسة عليه، وإن كان مبتدعا جلدا. راضين بالدراسة عليه لأعذار ذكرها السائل ونحوها، لأنه ليس داعية إلى بدعته في هذا الباب. الحالة الثانية أن يكون هذا يدعو إلى بدعته من خلال ما يدرسه من علوم الآلة: بلاغة، نحو، صرف. فمثلا إذا جاء ذكر الوجه قال: الوجه هنا هو الذات أو الثواب أو الجهة، وإذا جاء ذكر اليد قال: اليد هي القدرة كما تفسر بالنعمة، هكذا يقول. فهذا يجب الحذر منه ولا ينصح بالتتلمذ عليه إلا من كان متمكنا من السنة راسخ القدم فيها وعنده أهلية يميز بها ما يقرره هذا المدرس في دروسه، فيأخذ ما كان في نفس الباب ويدع غير ذلك من البدعة، مع أنه لا يذكره بخير على الإطلاق، لا يذكره بخير على الإطلاق أبدا، وإنما يثني عليه في هذا الباب. فإذا سأله سائل: ما رأيك يا فلان أدرس على فلان النحو، وهو يعلم أنه مبتدع، يقول: لا مانع من دراستك عليه فإنه جيد، لكن احذر، فإن الرجل يقرر البدع في دروسه. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: من عمل عملا إخلاصا لله لكن على غير الصواب، فهل يؤجر على نيته أم لا؟
هذا له حالتان: إحداهما أن يعمد إلى البدعة مع علمه أنه بدعة فليس بمأجور، بل هو مأزور. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أهل العلم: الرد معناه المردود، وما كان مردودا فكأنه غير موجود، والرد إذا أضيف إلى العبادة اقتضى فسادها وعدم الاعتداد بها، وإذا أضيف إلى معاملة فإنه يقتضي إلغاءها وعدم نفوذها. الحالة الثانية أن يقع في هذا خطأ، وقع في بدعة يظنها سنة فهذا مأجور إن شاء الله تعالى. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: سب الأمة الإسلامية هل هو ردة عن الدين؟
كيف؟
سب الأمة الإسلامية هل هو ردة عن الدين؟
أولا ليس من هدي الناصحين الصالحين الحاذقين هذا، بل حتى أهل البدع لا يسبونهم سبا فاحشا بذيئا، وإنما يستندون إلى العلم، يستندون إلى العلم. فإذا تقرر هذا فالذي يظهر لي أن سب الأمة كلها، سب المسلمين كلهم، هذا يتناول حتى الصحابة ويتناول التابعين وفيهم الأئمة ويتناول من بعدهم ويتناول الصالحين لليوم، فهذا فيما يظهر لي هو كفر، لأن الله سبحانه وتعالى ميز بين أهل الصلاح وأهل الفساد، وأثنى على أهل الصلاح وأعلى مقامهم ورفع ذكرهم. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال نختم به إن شاء الله. يقول السائل: رجل تكلم فيه أهل العلم وبينوا أخطاءه واتبعه جماعة، فهل إذا نسبتهم إليه يعتبر من الفرقة؟
فإذا ماذا؟
فهل إذا نسبتهم إليه يعتبر من الفرقة؟
ينسبهم إليه؟
نعم.
أولا النسبة إلى النحلة سواء كان عليها جماعة أو أفراد هذا سائغ عند السلف، ولهذا يزجرون من قال قولا يوافق فيه الخوارج فيقول أنت حروري. وفي هذا ما أخرجه البخاري وغيره من حديث معاذة رحمه الله، معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية رحمها الله، قالت: سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست حرورية ولكني أسأل. قالت: كان ذلك يصيبنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي التراجم يقولون فلان يرى رأي الخوارج، فمن تبع رجلا وهو يعلم أن علماء السنة أقاموا على ابتداعه الدليل من الكتاب والسنة ونقدوا أقواله وبينوا ما فيها، ثم يتبعه من يتبعه إصرارا وانحيازا وعنادا، فهو ينسب إليه ولا كرامة عين، وليس هذا من الفرقة أبدا. ونحن نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.